أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومعجزاته عليه السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص. الكلام في هل يجوز إظهار المعجز على يد غير النبي، هذا ما تقدم سابقا أنه يجوز إظهار المعجز على يد غير النبي. السؤال الذي يطرحه الآن: هل يجوز إظهار المعجز على يدي النبي ولكن قبل نبوته؟ إذن يوجد عندنا سؤالان، أحدهما تقدمت الإجابة عنه: هل يا ترى يجوز إظهار المعجز على يد غير النبي؟ تقدم بأنه يجوز إظهاره على يد غير النبي. السؤال الجديد: هل يا ترى يجوز إظهار المعجز على يد النبي ولكن قبل نبوته؟ وهذا ما يعبر عنه بالإرهاص. بالإرهاص يعني بالتالي الإرهاص عبارة عن تلك الكرامات الصادرة عن الأنبياء قبل بعثتهم، مثلا تمهيد، هذه الكرامات التي تظهر على يدي الأنبياء قبل بعثتهم، هذه الممهدات، هذه العلامات لنبوته، هل يا ترى يجوز أو لا يجوز إظهارها؟ بعض قال لا يجوز إظهارها. المصنف يقول: خير دليل على إمكانها الوقوع عندما نرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، نرى أن جملة من المعاجز يعبر عنها المصنف معاجز مع أنها كرامات، جملة من المعاجز ظهرت على يدي النبي صلى الله عليه وآله قبل نبوته. كانت هذه المعاجز بمثابة المقدمات والممهدات لنبوته، هذه المقدمات لنبوته يعبرون عنها بالإرهاص. إذن خير دليل على ظهور المعاجز على يدي الأنبياء كالنبي محمد صلى الله عليه وآله، خير دليل الوقوع، وقعت جملة من الكرامات قبل بعثته، كانت ممهدات مقدمات لنبوته. يضع جملة من هذه المعاجز، أحدها انشقاق إيوان كسرى. انشقاق إيوان كسرى، إيوان كسرى في اللغة عبارة عن الصفة العظيمة، مقصودهم يعني قصر كسرى، أو مثلا قصر المكان الذي عادة يجتمع فيه مثلا كبار قوم كسرى. ففي اللغة مثلا هو مكان، هو مجلس كبير على هيئة صفة واسعة لها سقف محمول من الأمام على عقد يجلس فيه كبار القوم، أو مثلا دار شامخة مكشوفة الوجه معقودة السقف. المهم مقصود يعني بالتالي كأنما الموضع المكان الذي يجتمع فيه كبائر قومهم. وبالتالي مع ولادته أو حين ولادته صلى الله عليه وآله انشق إيوان كسرى أو طاق، يعبرون عنه طاق كسرى، بعضهم يعبر قصرة كسرى، المهم، أو مثلا غور ماء بحيرة ساوة، غارت بمعنى أنها صارت يابسة بعدما كانت ماذا؟ بعدما كانت مليئة بالماء، بعدما بعدما كانت تجري فيها السفن عندما ولد صلى الله عليه وآله، غارت أو غار ماء بحيرة ساوة. أو مثلا انطفأت نار فارس، مع أنه هذه النار لم تخمد قبل 1000 سنة. وهكذا لدينا جملة من الإرحاصات، المقدمات، الممهدات التي كانت قبل نبوته صلى الله عليه وآله. هذه خير دليل على ظهور أو على إمكان ظهور جملة من المعاجز قبل ماذا؟ قبل نبوة الأنبياء. إذن خير دليل على الوقوع هو خير دليل على الإمكان هو الوقوع. أخرى العبارة أقول: اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات كما أشرنا في أوائل المسألة الخامسة، اختلف الناس هنا فذهب جماعة من المعتزلة إلى المنح. الذين منعوا الكرامات هم جماعة من المعتزلة، قالوا بأنه لا تظهر المعاجز الكرامات على يدي الصالحين، لا تظهر، وتقدم بأنه لا تظهر. اختلف الناس هنا فالذين منعوا الكرامات، وهي جماعة من المعتزلة، هؤلاء الذين منعوا الكرامات على يدي الصالحين، منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الإرهاص، يعني منعوا من إظهار المعجزة على يدي النبي صلى الله عليه وآله أو على يدي الأنبياء قبل نبوتهم، إلا جماعة من هؤلاء الذين منعوا الكرامات، وجوزه الباقون، وبالتالي الباقون التزموا. غير هذه الجماعة التزموا بأنه نعم تظهر الكرامات على يدي الأنبياء قبل نبوتهم، إرهاصات مقدمات نبوتهم. واستدل المصنف رحمه الله على تجويز إظهار المعجزة على سبيل الإرهاص بوقوع، على جوازه، على إمكانه الوقوع، الدليل على الجواز والوقوع. واستدل المصنف على تجويزه على إمكانه بوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله قبل النبوة، كما نقل في عام ولادته: أولا، من انشقاق إيوان كسرى، ومن غور ماء بحيرة ساوى، ومن انطفاء نار فارس، وقصة أصحاب الفيل. هذه كلها عام ولادته، وأيضا قبل ولادته، بعد ولادته، ولكن أيضا قبل النبوة. والغمام الذي كان يظله عن الشمس وتسليم الأحجار عليه وغير ذلك مما ثبت له عليه السلام قبل النبوة. متن قال: ومعجزاته عليه السلام قبل النبوة تعطي الإرهاصة، يعني تعطي الإرهاصة وتعطي أنها مقدمات ممهدات لنبوتهم أو لنبوته صلى الله عليه وآله. قال: وقصة مسيلمة وفرعون إبراهيم أو إبراهيم سنرى تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس. السؤال أيضا هنا: هل يا ترى يجوز إظهار المعجزة المعكوسة على يدي من يدعي النبوة أو لا يجوز؟ أيضا نقول: خير دليل على جوازه وقوعه، خير دليل على جوازه هو وقوعه. وبالتالي عندما مثلا مسيلمة الكذاب ادعى مثلا النبوة، عندما ادعى النبوة فظهرت المعجزة المعكوسة أو ظهرت جملة من المعاجز ولكنها المعكوسة على يديه. وبالتالي خير دليل على جواز ظهور المعاجز المعكوسة على من يدعي النبوة، خير دليل على إمكانه هو الوقوع، كما نراه في مثلا أحدها، أحد الأمثلة المشير إلى عدة أمثلة، أحدها مثال مسيلمة الكذاب كما أشر. مسيلمة مثلا جاءوه وقالوا له بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأعور فرد الله عينه الذاهبة، فأنت تدعي النبوة فادعو لهذا الأعور حتى ترد له عينه الذاهبة، فدعا له فذهبت عينه الصحيحة، فذهبت عينه الصحيحة. وهكذا مثلا كما في قصة إبراهيم، ينقل قصة إبراهيم، كما في قصة إبراهيم عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام مثلا نمرود عندما جعل الله تعالى النار بردا وسلاما لإبراهيم عليه السلام، قال نمرود عند ذلك إنما صارت النار بردا وسلاما هيبة مني. فحينئذ ينقل المصلي يقول فجاءته نار في تلك الحال فأحرقت لحيته. إذن خير دليل على وقوع المعاجز المعكوسة على من يدعي النبوة وقوعها. طب قد تأتي وتقول إن قلت، هذا إن قلت هي مش موجود في المتن، هي موجود عند الشارح فقط، أضافه الشارح. إن قلت يكفي في تكذيبه عدم ظهور المعجزة على يده، يعني قد يأتي مثلا مسيلمة ويدعي النبوة وبعد ذلك يطلب منه أي يرد عين الأعور، فإذا مثلا أراد أن يرد عين الأعور فيكفي في تضعيف ما يدعيه أن لا تقع المعجزة منه أصلا. لما حينئذ تقع المعجزة المعكوسة؟ كأنما وقوع المعجزة المعكوسة يصبح ماذا؟ بلا فائدة، أو يصبح لغوا. إذا أمكن ماذا؟ إذا أمكن بيان كذبه مجرد عدم وقوع المعجزة منه، فلما حينئذ البارع عز وجل يوقع المعجزة المعكوسة منه؟ فلان يدعي النبوة ويقول أنا نبي، ثم بعد ذلك يريد أن يأتي بمعجزة، يكفي في إثبات ماذا؟ كذبه، أن لا تقع أصلا النبوة، أن لا تقع أصلا منه المعجزة، أن لا تقع ولا حاجة لأن تقع المعجزة، غايته معجزة معكوسة. المصنف يقول، الشارح يقول لمصلحة، يعني لو فرض بأنه دعا النبوة وبعد ذلك قال أنا أستطيع مثلا أن أرجع تلك العين الذاهبة للأعور، وقام بما قام به أمام القوم ولم ترجع عينه مثلا، أو لم تظهر معجزة حتى المعكوسة بين يديه، ففي هذه الصورة لحله يحتمل البعض بأن الله عز وجل إنما أخر هذه المعجزة لوقت آخر، وبالتالي لا يظهر في الحال كذبه، وبالتالي بطلان دعوى نبوته. حتى تظهر في الحال كذب دعوى النبوة قد تكون المصلحة بأن يظهر الباري عز وجل معجزة معكوسة على يده، وبالتالي لا تقل بأنه يكفي في إثبات بطلان نبوته عدم ظهور المعجزة المعكوسة على يده. لا، قد يكون، يقول الشارح، قد يكون في إظهار المعجزة المعكوسة على يديه مصلحة، وهي عدم بقاء أي تردد من الحضور، فالجميع حينئذ يتضح له بأنه ماذا؟ بأنه كاذب، يدعي ماذا؟ النبوة، وبالتالي قام بفعل من الأفعال حتى يظهر أمام الحضور بأنه نبي. فإذا ظهرت معجزة، ولكن معجزة معكوسة، في الحال يتضح للجميع بأنه كاذب. ولو ماذا لو أتى بالمعجز ولم تظهر المعجزة حتى المعكوسة لعله يبقى في نفوس الحاضرين بأنه ماذا بأنه نبي غايته البارع عز وجل مثلا أخر ظهور المعجز إلى وقت آخر. أخر العبارة أقول اختلف الناس هنا في مسألة المعجزة المعكوسة، هل ترى يجوز إقامتها وظهورها على يدي الكاذب أم لا؟ اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يدي الكاذبين على العكس. يعني من الذين منعوا الكرامات؟ بعض أو جماعة من المعتزلة كما قرأنا، قالوا بأنه لا تظهر المعجزات أو الكرامات على يدي الصالحين. هؤلاء الذين قالوا لا تظهر المعجزات على يدي الصالحين إكراما لهم، أيضا لا تظهر، هؤلاء بعينهم قالوا لا تظهر أيضا المعاجز المعكوسة على يدي الكاذبين إظهارا لكذبهم. هذه الطائفة بعينها أنكرت ماذا؟ ظهور الكرامات وظهور ماذا؟ المعجزات المعكوسة. اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يدي الكاذبين على العكس من دعواهم، منعوا من إظهار المعجزة على يدي الكاذبين على العكس من دعواهم إظهارها إظهارا لكاذبهم، منعوا من إظهارها إظهارا لكاذبهم. طيب، واستدل المصنف الخواجة الطوسي رحمه الله بالوقوع على الجواز، خير دليل على جوازه هو الوقوع، كما نقل عن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لأعور فرد الله عينه الذاهبة، فدعا مسيلمة لأعور فذهبت عينه الصحيحة. بين قوسين أنا أقرأ عبارة مش موجودة في الكتاب، وكما نقل أن فرعون، سنرى لما أضفتها، وكما نقل أن فرعون لما ضرب موسى لبني إسرائيل طريقا في البحر يبسا قال فرعون إنا نمر أيضا على هذا الطريق، فأتبعهم بجنوده فغشيهم الموج فأغرقوا جميعا. أيضا من جهة فرعون عندما ضرب نبي الله موسى، عندما ضرب طريقا في البحر وطريقا في البحر يبس، فجعله الله عز وجل ماذا؟ يابسا، حتى تستطيع ماذا؟ حتى يستطيع موسى ومن معه أن يعبروا. قال فرعون إننا نمر أيضا على نفس هذا الطريق، فأتبعهم بجنوده، فبعد ذلك فغشيهم الموج فأغرقوا جميعا. أيضا هيدي خير دليل على أي شيء، على أنه نعم يمكن ظهور المعجزة المعكوسة على مدعي النبوة. يعني إذا كان مثلا فرعون يدعي النبوة، بل كان يدعي لعله أكثر من النبوة، فحينئذ نعم هذا خير دليل على إظهار المعجز، ولكن غايته المعجز يفترضها المصنف معجز معكوسة. وكما نقل أن إبراهيم، هي ليه أضفتها هي العبارة؟ لأنه بالمتن في عندي، أقرأ العبارة معي، قال وقصة مسيلمة وفرعون إبراهيم. القصة الأولى قصة مسيلمة قرأناها، القصة الثانية وهي قصة فرعون ما قرأناها، مش موجودة في العبارة. وقصة إبراهيم هي سنراها في العبارة. وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله، وبالتالي في عندي القصة الأولى لمسيلمة، الثانية لفرعون، الثالثة لإبراهيم عليه السلام. نعم في عندي احتمال بالعبارة، مش بحاجة لضيف ما أضفته، إنك تقول وقصة مسيلمة وفرعون إبراهيم. وفرعون إبراهيم عبارة عن نمرود، وفرعون إبراهيم، يعني كأنما ماذا؟ بكل نبي فرعون، وفرعون إبراهيم هو ماذا؟ هو نمرود. وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله تعالى عليه النار بردا وسلاما قال نمرود عند ذلك إنما صارت كذلك، يعني النار بردا وسلاما هيبة مني، فجاءته نار في تلك الحال فأحرقت لحيته. وبالتالي إلى الآن انتهينا من المتن. الآن نضيف
لأنه المتن وقصة مسيلمة وفرعون إبراهيم أو وفرعون وإبراهيم إذا بدك تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس. لا يقال إضافة من الشارح. الشارح كما قلنا قد يأتي البعض ويقول يكفي في بيان كذب مدعي النبوة عدم ظهور المعجزة علينا، لما تظهر معجزة معجزة معكوسة؟ إذا كان يكفي، إذا كان يكفي في إظهار كذب مسيلمة مثلا عدم ظهور المعجزة على يديه، فإظهار المعجزة المعكوسة على يديه يصبح له لا حاجة إليه. يقول لا، قد تظهر المعجزة على يدي مسيلمة الكذاب وفيها مصلحة، لأنه لو لم تظهر في الحال لعله يبقى عند الحضور احتمال بأنه ماذا نبي غايته الباري عز وجل أخر ظهور المعجزة إلى وقت آخر. هذا يبقى في أذهان البعض، لأنه لعله يبقى في أذهان البعض الباري عز وجل يظهر معجزة معكوسة حتى يظهر للجميع في الحال بأنه كاذب، وبالتالي يعرض عنه في الحال. لا يقال يكفي في التكذيب مثلا كمسيلمة ترك المعجز عقيب دعوى النبوة، فيبقى إظهار المعجز على العكس خرقا للعادة من غير فائدة فيكون عبثا. لا يقال لأننا نقول قد يتضمن إظهار المعجز المصلحة، قد يتضمن المصلحة إظهاره على العكس إظهارا لتكذيبه في الحال، في الحال قد يتضمن المصلحة وهي عبارة عن إظهاره المعجز على العكس ولكن إظهارا لتكذيبه في الحال الآن بحيث يزول الشك. لما يقول؟ لأنه لو لم تظهر المعجزة المعكوسة لعله يبقى في قلوب هؤلاء الحاضرين بأنه لعله الباري عز وجل أخر ظهور المعجز على يدي مسيلمة لغرض لمصلحة، وبالتالي يبقى هؤلاء من رواده ومن حواري مثلا مسيلمة مثلا حتى لا يبقوا من حواريه والملتفين حوله. إذن يظهر الشارع مباشرة المعجزة المعكوسة. هذا يكفي في أن نقول لم يعد ناس إظهارها في الحال، لم يعد ناس عبثا، يخرج عن لوجود هذه المصلحة يخرج عن كونه عبثا. قد يتضمن المصلحة إظهار المعجز على العكس إظهارا لتكذيبه في الحال بحيث يزول الشك لتجويز يعني الإمكان أن يقال تأخير المعجز عقيب الدعوة قد يكون لمصلحة ثم يوجد المعجز بعد وقت آخر فلا يحصل الجزم التام بالتكذيب. حتى يحصل الجزم التام بالتكذيب لا بد من ظهور المعجزة المعكوسة في الحال. هذا ما أشار إلى المصنف. هل سواء فرضت هذه يعني سواء كانت هذه المصلحة فعلا أو لا مصالح أخرى كيفما كان يوجد بلا ريب المصالح، لأنه لا يصدر منه تعالى أو لا يسوق الشارع ظهور معجزة على يدي فلان من المدعين للنبوة إلا لمصلحة غاية، قد تكون هي المصلحة وقد تكون لمصلحة أخرى. على كل حال المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت. السؤال أيضا المطروح هنا، هذا البحث بده شوية التفات، مش صعب، ولكن المهم عندي أن نفهم المراد، مع أنه سهل بس في مشكلة في المراد. أنا أضع بين يديك هذا الفهم، أنا أشرح العبارة كما هي ثم في أواخرها أعلق بعض أعلق تعليق. السؤال المطروح، هل يا ترى تجب البعثة في كل زمان أم لا تجب البعثة في كل زمان؟ في عنا ثلاث أقوال: القول الأول لجماعة من المعتزلة، القول الثاني لعلماء الإمامية، القول الثالث للأشاعرة. القول الأول للمعتزلة قالوا بأنه صحيح لا تجب البعثة في كل زمان وفي كل وقت، ولكن نعم قد تجب البعثة في بعض الأوقات لوجود مصلحة، كأنما وجود وعدم وجوب البعثة تابع لوجود المصلحة وعدمها. إذا فرض في زمان من الأزمنة في وقت من الأوقات توجد مصلحة فتجب حينئذ البعثة، إذا فرض في زمان آخر لا تجب فيه البعثة، لا توجد فيه تلك المصلحة، فبالتالي لا تجب فيه البعثة. وبالتالي وجوب وعدم وجوب البعثة مرتبط بوجود مصلحة. إذا في مصلحة بهذا الوقت لبعثة النبي فحينئذ تجب بعثة النبي، إذا ما في مصلحة بهذا الوقت لبعثة النبي فلا تجب بعثة النبي. هذا القول الأول. القول الثاني علماء الإمامية. القول الثاني لعلماء الإمامية الشارع يقول تجب، هيك يقول، تجب البعثة في كل وقت وفي كل زمان عند الإمامية. يعبر بهذه العبارة، يعلل، يقول بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي. هذه العبارة بحيث لا يجوز خلو، يعني لا، يعني لا يعقل، كانوا بيقول لا يعقل ولا يجوز ولا يمكن أن يكون لدينا ماذا زمن من الأزمنة لا يوجد فيه شريعة من إحدى شرائع الأنبياء، حتى ماذا في فترة الأنبياء، يعني بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام وبعد موسى وبعد عيسى وقبله، بعد عيسى وقبل النبي صلى الله عليه وآله، هذه ما يعبر عنها بفترة الرسل. هذه الفترة المفروض بأنه لا يوجد فيها أنبياء. هذه الفترة فترة الأنبياء، عدم وجود الرسل، هذا لا يعني بأنه لا يوجد شريعة. في شريعة، غايته شريعة مثلا إبراهيم عيسى موسى، هذه الشرائع موجودة في تلك الفترة، فترة الأنبياء. وبالتالي الإمامية يرون بأنه لا يجوز، لا يعقل أن يكون لدينا زمن وقت من الأوقات خال ماذا عن شريعة من شرائع الأنبياء. وبالتالي إذن على خلاف رأي المعتزلة، المعتزلة كأنما يرون بأن ماذا وجوب وعدم وجوب البعثة مرتبط بوجود مصلحة في البعثة في الوقت الفلاني أم لا. إذا في مصلحة بالوقت الفلاني فتجب وإلا فلا. الإمامية يقولون كأنما المصلحة التي تقضي وجود شريعة من شرائع الأنبياء، هذه في كل وقت من الأوقات وفي كل زمان من الأزمنة، وبالتالي لابد من شريعة من شرائع الأنبياء. القول الثالث قول للأشاعرة. الأشاعرة قالوا لا تجب البعثة مطلقا، لا تجب. لما يقولون؟ لأن البعثة متى تجب؟ يعني لو فرض بأنه لم يبعث الله عز وجل الأنبياء، لابد أن تقولوا بأنه هذا فعل قبيح، عدم البعثة فعل قبيح. الأشاعر يقولون نحن ننكر ماذا؟ القبح العقلي والحسن العقلي. يعني غاية ما يلزم من عدم البعثة القبح، القبح العقلي عندكم، ولكن نحن لا نرى قبحا عقليا. وبالتالي بناء على مبنى الأشاعرة لا تجب البعثة، بعثة الأنبياء مطلقا. صار في عندي ثلاث أخوان. القول الأول يقول وجوب وعدم وجوب البعثة مرتبط بوجود مصلحة في الوقت الفلاني وعدم وجود المصلحة فيه. القول الثاني يرى بأنه لا بد ماذا؟ لا بد في كل زمان تفتل التعبير، أنا ملتفت له، وبالتالي في مشكلة بالتعبير بتعبيره. القول الثاني للإمامية يرون بأنه في كل زمن من الأزمنة لا تخلو شريعة في كل زمن من الأزمنة، لا تخلو الشريعة. هذا الزمن فيه شريعة، في ذلك الزمن غايته هذه الشريعة، قد تكون شريعة النبي السابق، قد مثلا كما في فترة الرسل، يعني ما بعد عيسى عليه السلام، هنا لا يوجد عندنا ماذا؟ أنبياء قبل نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن كيفما كان توجد عندنا شرائع، وعليه لا يخلو زمن من الأزمنة من شريعة من الشرائع. القول الثالث بناء على مبناهم بأنه لا حسن ولا قبح عقليا، يقولون بأنه غاية الأمر من عدم وجوب البعثة القبح عندكم العقل، ونحن لا نراه قبيحا، لا نرى قبحا عقليا ولا حسنا عقليا. بناء على مباني الآخرين الذين يرون الحسن والقبح العقلي لعله يلتزم بوجوب البعثة في كل وقت، وأما بناء على مبانينا لا نرى قبحا عقليا، وبالتالي حتى ولو لم تحصل البعثة لا يترتب ما فقد حقله. فعليه يعني يلتزمون الأشاعر بأنه لا يجب البعثة مطلقة في أي وقت من الأوقات. المصنف يقول نرى المصنف يقول نعم تجب البعثة في كل وقت. لما يقول لأنك عندما تأتي إلى الدليل، ما هو الدليل على وجوب البعثة؟ يقول الدليل على وجوب البعثة يثبت ماذا؟ يثبت وجوب البعثة في كل وقت وقت. الدليل على وجوب البعثة إنما يجب بعثة الأنبياء لأنه ببعثته يزجر عن القبائح، يحثنا على الطاعات، وبالتالي البعثة لطف. لما؟ لأنها تزجر عن القبائح، تحثنا إلى الطاعات أو على الطاعة، وبالتالي لأنها لطف، فإذا هذا اللطف لا بد من فرضه في كل وقت وقت. يجب اللطف عنه تعالى، يجب حينئذ بعثة الأنبياء لأنه ببعثة الأنبياء يزجرون الأنبياء عن القبائح ويحثون على الطاعة. وبالتالي إذا وضعنا يدنا على دليل وجوب البعثة يستفاد منه حينئذ وجوب البعثة لا في زمان ولا في الجملة، وإنما وجوب البعثة في كل وقت وقت، لأنه في كل وقت نحتاج إلى زجر، ونحتاج ماذا؟ إلى حث، زجر عن القبائح وحث على الطاعات. هذا المتن، هذا شرحنا المتن. أما في عندي نقطة أضعها بين يديك، عندما تأتي إلى القول الأول للمعتزلة. المعتزلة كما قلنا ربطوا وجوب وعدم وجوب البعثة بوجود مصلحة في الزمان الفلان وعدم وجود مصلحة فيه، هيك فهمنا. طيب هاي عم يتحدث عن شو؟ بعثة النبي بمعنى أنه يظهر بين أظهر الناس، يعني يشوفوا هيك مقصودا. لما تجي إلى العنوان تفهم وجوب البعثة، يعني كأنما تفهم ظهوره بين أظهر الناس. هل يا ترى يجب بعثة الأنبياء يجب ظهوره بين أظهر الناس أو لا يجب ظهوره بين أظهر الناس؟ التزموا بأنه نعم قد يجب البعثة، قد يجب ظهوره بين أظهر الناس في الوقت الفلاني لوجود مصلحة، وقد لا تجب في الوقت الآخر مثلا لعدم وجود المصلح في الوقت الآخر. كأنه عم نفهم من، ولكن عندما نأتي إلى القول الثاني وهو رأي الإمامية، لاحظنا وضع يده لا على ظهوره بين أظهر الناس، وإنما وضع يده على الشريعة. يعني كما مثل في فترة الأنبياء، تلك الفترة التي لا يوجد فيها أنبياء، ما بين ما عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله ما كان في عندنا أنبياء، ولكن رغم ذلك في عندي شريعة إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى، حتى بعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان قبل أن ينزل عليه الوحي كان على شريعة إبراهيم. وبالتالي إذن كأنما المصنف يقول رأي علماء الإمامية بأنه في هذه الفترة، في فترة الأنبياء لا بد في هذه الفترة، وأيضا حتى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله في زماننا، نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى بقاء وجود شريعة. ما في عندي زمان من الأزمنة لا يوجد فيها شريعة من الشرائع. يعني ما معنى؟ يعني إذا كأنما إذا تفحص الإنسان وأراد حينئذ أن يرجع إلى الله عز وجل، يستطيع ماذا؟ بتفحصه بتأمله أن يتبع حينئذ دينا مطاعا من عند الله تعالى، ولا يكون حينئذ كأنما مثلا كأنه كمان بتساعدنا إلى على البحث، كأنه ما في عنا زمن من الأزمنة كأنما تعتمد فيه مثلا على العقول فقط بقطع النظر عن وجود شرائع. ما في عندي زمن من الأزمنة إلا ولدينا شريعة، غايته هذه الشريعة تحتاج إلى أن تتفحص، إلى أن تلتفت، إلى أن تبحث هنا وهناك، وبالتالي ترجع إلى الشريعة الفلانية، وبالتالي تأخذ حينئذ بالأحكام الإلهية. وعليه كلام المصنف عندما يعرض رأي علماء الإمامية وضع اليد على الشريعة. طيب طيب إذا وضعت يدك على الشركة أنك تفهم إذا مقصود من وجوب البعثة، التفتوا مقصود من وجوب البعثة اللي عم يطرحه، هل يا ترى تجب البعثة في كل وقت أم لا؟ كأن مقصود من وجوب البعثة يعني وجوب وجود شريعة في كل زمن من الأزمنة، وليس مقصود من وجوب البعثة يعني وجوب ظهور نبي من الأنبياء بين أصدر الناس بشخصه، مش هيك مقصوده. وعليه حينئذ نحمل الرأي الأول للمعتزلة بأنه يجب، كانوا بيقولوا هيك، تجب إذا بناء على رأي الثاني للإمامية، بيصبح رأي المعتزلة على هذا النحو، إذا يجب بعثة الأنبياء في بعض الأزمنة دون البعض، يعني يجب وجود شريعة على الأقل، يجب وجود شريعة مع ظهور نبي بين أظهر الناس أو حتى مع عدم ظهوره بين أظهر الناس. ولكن كيف ما كان إذا أردنا أن نطبق ما أشار إليه من رأي الإمامية على رأي المعتزلة، لابد أن يكون مقصوده من وجوب البعثة وجوب ماذا؟ وجود شريعة حتى سواء مع ظهور النبي بين أظهر الناس أو عدم ظهوره بين أظهر الناس. طيب، وهكذا عندما نأتي إلى القول الثالث، قول الأشاعرة، نفهم بأن قول الأشاعرة كأنهم وضعوا يدهم على البعثة، أيضا يقولون لا يشترط وجود شريعة، إذا لابد أن نرجع إلى لا يشترط وجود شريعة في أي زمن من الأزمنة، لا تجب البعثة يعني لا يجب وجود شريعة في زمن من الأزمنة، وكأنما حينئذ يرون إمكانية الاكتفاء بالرجوع إلى العقول كمهب الروح. ولكن المشكلة هذا، وعلى يصبح هذا التوجيه، ولكن المشكلة بالدليل، لما عرض الشارح الدليل ما هو؟ ما نشوف الدليل، هل يا ترى الدليل يساعد هذا الفهم؟ الدليل قال ما هو الدليل على وجوب البعثة في كل وقت من الأوقات؟ يقول الدليل على وجوب البعثة بأن النبي إنما بعث لغرض، لأنه بالتالي يزجرنا عن القبائح ويحثنا على الطاعات، مش هيك فهمنا؟ يزجرنا عن المعاصي عن القبائح ويقربنا، وبالتالي البعثة لطف. وعليه هون هل يطرح هذا الدليل ينسجم مع أن المقصود من البعثة هنا يعني وجود شريعة أو لا ينسجم مع القول بأن البعثة، متى كيف أتصور أنه يزجرني عن ماذا؟ عن القبائح، أو يحثني على الطاعة إذا فرض بأنه بين أظهر الناس؟ هل يترى، أنا لا أدعي هذا الاحتمال جزمي، ولكن أحتمل احتمال آخر، قد يدعي يأتي البعض ويقول لا يكفي وجود شريعة، وجود شريعة تحثنا على الطاعة وتدفعنا وتمنعنا عن الوقوع بالمحرمات والقبائح، وبالتالي حتى الدليل ينسجم مع ما أشرني، وعليه يصبح الكلام كله بأنه هل يترى يشترط وجود شريعة أو لا يشترط وجود شريعة، كأنه هيك في كل زمن من الأزمنة. المعتزلة قالوا بأنه لا يشترط إذا كان في مصلحة، لا يشترط إذا ما كان في مصلحة. الإمامية يرون بأنه لا بد من شريعة دائما، وإلا ماذا؟ وإلا لصح حينئذ للإنسان أن يعترض يوم القيامة على البارئ عز وجل لو فرض بأنه لا يوجد عندنا شريعة في زمان من الأزمنة، وبالتالي لا يصح حينئذ لعله عقابه في الآخر. وأما القول الثالث للأشاعرة يصبح واضح بأنهم ينكرون أصل البعثة ولا يرون فيه أي قبح عقلي، والدليل حينئذ نحمله على ما أشرنا بأنه ناظر إلى وجود شريعة هي التي تبعثنا حتى ولو فرض بأن النبي ليس بين أصهر الناس، هي واضحة. ولكن المشكلة مش هون، كمان المشكلة بالفقرة الآتي، لما يجي إلى الفقرة ولا تجب الشريعة، والآن بيقول ودليل الوجوب يعطي العمومية، ثم بعد ذلك في الفقرة الآتي يقول ولا تجب الشريعة، ولا تجب الشريعة، هذا خلينا نقرأ العبارة. أقول اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة أن البعثة لا تجب في كل وقت بل تجب في حال دون حال، وهو والحال التي تجب وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة. وقال علماء الإمامية أنه تجب البعثة في كل وقت بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي شرع، لاحظ هذه العبارة. وقالت الأشاعرة لا تجب البعثة في كل وقت، هون لا تجب البعثة في كل وقت مش مقصود سلب العموم، وإنما مقصود عموم السلب، يعني مش عم تقول ما بده نقول إن البعثة ليست واجبة في كل الزمان، وإنما هي واجبة في بعض الأزمنة دون البعض، مش هيك مقصوده، وإلا أصبح نفس كلام المعتزلة. بده يقول إنه على نحو سلب، على نحو عموم السلب، عموم السلب يعني بده في كل وقت من الأوقات لا تجب البعثة، بناء على بياننا لا تجب شريعة من الشرائع في أي وقت من الأوقات، لا بهذا الوقت ولا بأي وقت آخر. لأنهم ينكرون الحسنى والقبح العقليان، وقد مضى البحث معهم. واستدل المصنف رحمه الله على وجوب البعثة في كل وقت بأن دليل وجوب البعثة يعفي العمومية، أي دليل وجوب البعثة يعفي عمومية وجوب البعثة في كل وقت من الأوقات، لأن في بعثة النبي صلى الله عليه وآله أو عليهم السلام زجرا عن القبائح وحثا على الطاعات. هذا الدليل بدوان ينسجم مع ما يعبرون عنه بأن النبي الظاهر، يعني مع وجوده بين أظهر الناس، كيف يزجرنا، كيف يحص بدوا، ولكن قد يحمل على أنه يكفي وجود شريعة. الشريعة هي ماذا؟ هي تزجرنا عن القباء وتحصنا على الطاعة. على كل العبارة طبعا أشار الشراح في ما أشرت إليه بين يديكم وضعته، هذا موجود عند الشراح، لأن في بعثة النبي أو مطلق النبي، سواء النبي محمد صلى الله عليه وآله أو غيره من الأنبياء، لأن في بعثته زجرا عن القضاء وحثا على الطاعة فتكون بعثته لطفا، ولأن في بعثه تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف ودفع الهرج والمرج، وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة، فتكون البعثة واجبة. هذه العبارات بتحسها كأنه عم يتحدث عن بعثة، يعني أن يكون بين أظهرنا، لا تتم إلا بالبعثة، فتكون البعثة واجبة في كل وقت ولا تجب يأتي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني طبعا نحن في نقطة واضحة مقصود شيخنا على واحد، نحن في شيء واضح، إنه في عنا شيء واضح بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، وقبل النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان عيسى عليه السلام ما كان في عنا أنبياء على راحتكم إجوا شيخنا، وبالتالي ما كان في عنا أنبياء، فبالتالي بلا رحيل ما في بعث، يعني بمعنى النبي الظاهر، ما في عندي نبي ظاهر، أي لا كلام فيه. ولكن الكلام في خطوة أخرى، إنه بالشريعة هل يا ترى في شريعة أم لا؟ قد يقال بأنه نعم لدينا شريعة، وبوضوح لدينا شريعة، وبالتالي يصير الكلام مصاب على هذه الخطوة. لذلك لا أحتمل إنه الأشاعرة أو المعتزلة عم يتحدثوا عن النبي الظاهر، ما بيحتمل على إنه مثلا المعتزلة ينكرون مثلا ينكرون حتى الشرائع، أو مثلا الإمامية أو المعتزلة ينكرون حتى الشرائع بعد مثلا بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وقبله إلى عيسى عليه السلام. لذلك هي النقطة، يعني في عندي نقطة واضح، وإن كانت العبارة فيها كلام، الشيء الواضح إنه لا بد من وجود شريعة، ولدينا وضوح بأنه لا يجب أن يكون بيننا نبي، أن يكون النبي بين أظهر الناس، هذا لا شك ولا ريب فيه. ولكن هل يا ترى تجب وجود شريعة؟ نعم، الإمامية يرون بأنه تجب وجود شريعة، أما غيره لعله لا يقول بأن وجود.
مع المطلوب من الشيء